أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سورة الاضطرار إذا لم يتمكن من أخذ حقه إلا بالترافع إلى حكام الجاوة، فهل هذا جائز أو لا؟ كان الكلام في استعراض الأدلة الدالة على الجواز، وكان الكلام بالتحديد في الدليل الأول منها، والدليل الأول هو في واقعه تمسك بالأصول المعممة، لكن بعد ماذا؟ بعد إخراج صورة الاضطرار من أدلة المنع والتحريم، فإنه بعد عدم شمول أدلة المنع والتحريم في صورة الاضطرار حينئذ يشك في الحرمة في صورة الاضطرار، والأصول المعممة تجري للتأمين عن الحرمة في هذه الصورة. الكلام هذا أنه بين في هذا الدليل أن الأدلة الدالة على المنع مختصة بصورة الاختيار ولا تشمل، يعني ليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار، وبينا كيفية دلالة هذه الروايات على ذلك. لكن قلنا في المقابل قد يقال بوجود بعض الأدلة المطلقة، مطلقة تدل على الحرمة مطلقة، تدل على المنع مطلقة، هنا إذا لا يمكن الرجوع للبراءة، لا يمكن الرجوع للبراءة. افترض أن بعض الأدلة ليس فيها إطلاق، لكن إذا كان وجود دليل معتبر فيه إطلاق يدل على الحرمة حتى في صورة الاضطرار، لا يمكننا حينئذ الرجوع إلى إطالة البراءة ونحو إطالة البراءة في صورة الاضطرار. لماذا؟ لوجود الدليل الدال على الحرمة بحسب الفرض. ما هي هذه الأدلة المطلقة؟ قلنا ذكرت آيتان كمثال على ماذا؟ على الأدلة المطلقة. الآية الأولى تكلمنا عنها وبينا أنها ليس فيها إطلاق، وأما الآية الثانية التي ذكرت في المقام وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه تقريب الاستدلال بالآية بينا قلنا أنه الآية يفهم منها المانع من التحاكم إلى الطاغوت لأسبابه من لوازم شنو الإيمان، لأسبابه من لوازم الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا الأمر لا يستمع، الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والتحاكم لمن؟ إلى الطاغوت، لأن من بعض ما أنزل إليك أنهم شنو؟ أمروا أن يكفروا به، فهذا لا يستمع. ففيها دلالة واضحة وبعبارة بليغة جدا على ماذا؟ على المنع من التحاكم إلى الطاغوت. فيقال أن هذه مطلقة، هذه المنع من التحاكم إلى الطاغوت المستفاد من هذه الآية مطلق، ليس مخصوصا مختصا بصورة الاختيار، بل هو كما هو ثابت في صورة الاختيار ثابت أيضا في صورة الاضطرار. هذا تقريبا الاستدلال. لكن يمكن أن يقال في مقام الخدشة في هذا التقريب في هذا الاستدلال هو أن الآية الشريفة واضح من خلال سياقها، من خلال الآيات التي ذكرت قبلها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم تأتي هذه الآية، الآية تقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم كذا كذا. ظاهر من القضية أن الآية أنها تشير إلى جماعة معينة، تتحدث عن هؤلاء، عن هذه الجماعة المعينة التي تزعم وتدعي أنها تؤمن بما أنزل إليك، لكنها في نفس الوقت تتحاكم من إلى الطاغوت. فالسياق الآية سياق حديث عن أشخاص أو جماعة معينين تتحدث عنهم الآية الشريفة. واضح أن إذا افترضنا ذلك أن هذه الجماعة المعينة هؤلاء الأشخاص المعينين اللي صفاتهم هذه، صفاتهم هذه أنهم يدعون الإيمان بك لكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، هذه صفاتهم. إذا كان الحديث عن أشخاص معينين فمن الواضح أن هؤلاء الأشخاص المعينين يتمكنون من الرجوع والتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يتمكنون من الرجوع والتحاكم إلى الرسول، لكنهم لا يتحاكمون إلى الرسول وإنما يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى الطاغوت. إذن الآية هي تنهى عن التحاكم إلى الطاغوت، لكن تنهى من؟ تنهى جماعة عن التحاكم إلى الطاغوت مع تمكنهم من التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيرد فيها نفس ما ذكرناه في ماذا في الروايات السابقة، من أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار وعدم التمكن من التحاكم إلى الرسول، وإنما أقصى ما فيها أنها تدل على المنع من التحاكم إلى الطاغوت في صورة إن كان التحاكم إلى الرسول أو إلى حاكم العادل أو إلى الواجب للشرائع. أبقى ما فيها هو هذا، وليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار. ومن هنا يبدو أن الدليل الأول تام، بمعنى كما قلنا أن الأدلة الدالة على تحريم التحاكم إلى الطاغوت يعني ليس فيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار، وهذا مطلب صرح به المحققون من علمائنا وأكدوه، لكن بهذا الحدود بينا ليس الغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأدلة على جواز التحاكم في صورة الاضطرار، وإنما الجواز يثبت كما قلنا بالرجوع إلى إطالة البراءة ونحو إطالة البراءة، وإنما الغرض هو إخراج صورة الاضطرار من الأدلة ماذا المانعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به عن الجواز في صورة الاضطرار هو التمسك بأدلة نفي العسر نفي الحرج ونفي الضرر، فأمثال هذه الأدلة التي قلنا أنها تكون حاكمة على ماذا؟ على الأدلة الأولية بلا إشكال عندما يتحقق موضوعها الحرج والضرر والعسر، وأمثال هذه العناوين الثانوية تكون ماذا؟ تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، بمعنى أنه حتى لو سلمنا أن الدليل يدل على المنع من التحاكم إلى الطاغوت مطلقا، هذه الأدلة تكون حاكمة على هذا الدليل ورافعة لهذا الحكم ومثبتة علما للجواز، فيكون الحكم الحرمة مرفوعة، حرمة الترافع وحرمة أكل المال المأخوذ بهذا التحاكم بهذا الحكم أيضا تكون مرفوعة عندما يكون يلزم من ذلك ماذا؟ الحرج أو يلزم العسر ويلزم ماذا؟ الضرر. إذا استشكل في هذا الدليل لدعوى أن الحرج لا يتحقق في جميع الموارد، لا يتحقق في جميع في بعض الموارد سنقول أو في كثير من الموارد، لا يلزم من عدم التحاكم ومن حرمة التحاكم إلى الطاغوت حتى في صورة الاضطرار التي نتكلم عنها لا يلزم الوقوع في الحرج. إذا استشكل في تحقق الحرج في جميع الموارد التي هي تقع في محل الكلام، وبالتالي لا يجوز التمسك بأدلة نفي الحرج نفي التحريم والوصول إلى الجواز، لكنه الظاهر أنه لا يمكن الاستشكال في تحقق الضرر، تحقق الضرر وتحمل عدم وصول الحق إلى الشخص عندما يكون الحق الشخص صاحب حق صاحب حق ويعلم أن هذا حقه، واقعا هذا حقه، هذا المال ماله، نحن نمنعه من ماذا؟ من التحاكم إلى الطاغوت. هو لا يتمكن أن يتحاكم على القاضي العادل ولا يتمكن من أهل حقه من التحاكم عن طريق التحاكم القاضي العادل، ومضطر للتحاكم من إلى قاضي الكاتب للشرائط. حينما نمنعه من التحاكم إلى القاضي في هذه الحالة في حالة الاضطرار، يعني نفوض عليه حقه، نفوض عليه ماذا؟ استرداد حقه واستنقاذ حقه. هذا افترض أنه لا يكون في جميع الحالات حرجيا، لكنه هو في جميع الحالات شنو؟ ضرر وضرر. هذا ضرر يلحقه بلا إشكال، هذا ضرر يلحقه، وأدلة نفي الضرر تكون موجبة لانتفاء الحرمة وإثبات الجواز في محل الكلام. هذا هو الدليل الثاني. ما في مشكلة على تقدير أن واحد يناقش ويقول بأنه حتى الضرر يمكن المناقشة في تحققه في جميع الموارد، يكفينا الدليل الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز. هذا كله إذا كان الشخص الذي نريد أن نجوز له التحاكم إلى الطاغوت في صورة الاضطرار كان الشخص عالما بثبوت حقه، عالما بثبوت حقه، فإما عالما بثبوت حقه واقعا، وإما يكون عالما بثبوت حقه تعبدا لا واقعا. مقهر بينهم في كلتا الحالتين كلام السابق يجوز، ونلتزم بماذا؟ بشغال التحاكم وحلية المال الذي يؤخذ عن طريق هذا التحاكم. أن يكون عالم بثبوت حقه تعبدا يعني شنو؟ من قبيل هو ما أدى المجدان بثبوت حقه، لكن فتوى المجتهد مالته اللي قلده تقول له بأنه لك حق في ماذا؟ ها؟ في هذا المال، لك حق عند زيد من الناس. فتوى المجتهد يقول له فتوى المجتهد ماذا؟ حجة. فيكون عالم تعبدا بثبوت حقه في ماذا؟ في ذلك. أو قامت عنده بينة على أنه أنت لك مقدار من المال عند زيد، لك مقدار من المال عند زيد مثلا، قامت البينة أيضا تصبح عالم بثبوت حقه تعبدا. في كلتا الحالتين يأتي الكلام السابق، يجوز له التحاكم ويحل له المال المعقود عن طريق هذا التحاكم. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن عالما بذلك، لا يكون ليس عالم بثبوت حقه لا واقعا ووجدانا ولا جنا ولا تعبدا، شاف ما يدري عد حق عد فلان أو ما عد حق عد فلان، ما عد دليل على ثبوت الحق له في هذه الحالة، هل يجوز له التراخى عند الطاغوت إذا لم يتمكن من التراخى عند الحاكم العادل؟ وهل يحل له أخذ المال بواسطة التراخى عند هذا الطاغوت إذا حكم له؟ هل يجوز أو لا؟ الظاهر هو عدم الجواز وعدم الحلية، عدم حلية أكل المال وأخذ المال. والسبب في ذلك هو استشكال في صدق الاضطرار المصور علما للجواز، لأن المفروض أن الجواز لما التزمنا به التزمنا به في حالة في حالة الاضطرار. الاضطرار المقصود به كما فسروه وكما بيناه في الدرس السابق، المقصود به هو هذا، أن لا يتمكن من استنقاذ حقه إلا بالترافع أبنى عند الحاكم الجاهل، هذا الاضطرار المقصود به. هذا الاضطرار لا يصدر إلا عندما يكون الشخص عالما بثبوت حقه، عالما بثبوت حقه، فيقال أن هذا لا يتمكن من استنقاذ حقه إلا بالترافع علما إلى الطاغوت إلى أهل الجور، فيصدر الاضطرار فيقال هذا لفجائه. وأما إذا هو كان شاك في أنه له حق عند زيد أو ليس له حق عند زيد، لا يصدق الاضطرار هنا، لا يصدق الاضطرار بالمعنى الذي نتكلم عنه، أي اضطرار هذا وهو لا يعلم بثبوت حقه عند زيد، فلا تدل، لا يكون حينئذ هذا مستثنى من الأدلة، بل يكون مشمول لأدلة المنع وأدلة تحريم الرجوع إلى الطاغوت ومقتضى هذه الأدلة هو حرمة الرجوع إليه والتحاكم عنده، وبالتالي حرمة أخذ المال الذي يحكم به على تقدير أن يحكم له به. في بين هذا المطلب هناك مطلب ذكره أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم، وهو منقول عن صاحب الكفاية المحقق السبزواري. صاحب الكفاية استشكل في الجواز الذي انتهينا عليه في صورة الاضطرار، في صورة الاختيار لا يشكل في التحريم، لكن استشكل في الجواز في صورة الاضطرار بهذا البيان، لأن الحكم من قبل الجائر هذا فعل محرم من قبل الجائر، والترافع إليه يعتبر إعانة على ماذا؟ على الإثم، فيكون ماذا؟ فيكون نهيا عنه ومحرما، فيكون الترافع حرام لأنه جائز كما تقولون. لماذا؟ لأن في الترافع إعانة علماً، إعانة لذلك الحاكم الظالم، الحاكم الجائر، إعانة له على ماذا؟ على أن يحكم، والمفروض أن حكمه حرام وفيه إثم، فيكون هذا إعانة على الإثم وإعانة على الحرام، فيكون الترافع حراماً والتحاكم إليه حراماً حتى في صورة الاضطرار. هذا المطلب وقع موضع يعني إشكال من قبل المعلقين على هذا الكلام، وفي الحقيقة عملة الإشكال هو هذا، أن إعانة كما قرأناها في مكاتب الشيخ قدس الله نفسه، الإعانة مأخوذ فيها الفضل، مأخوذ في مفهومها ماذا؟ فضل تحقق الفعل المعان عليه، مأخوذ فيها هذا الفضل. أما إذا واحد نقول مسامحة أعان غيره في حال النوم، في حال النوم أعانه، قدم له بعض المقدمات التي اعتمد عليها ذاك في ارتكاب الشمل الإثم والحرام، لا تطلق الإعانة، إعانة متقومة لماذا؟ بالقضاء. إذا قلنا أن الإعانة متقومة بالفضل، فإنه يشكل في صفة الإعانة في محل الكلام، لا تصدق الإعانة في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أن هذا الشخص قلده وأمه هو ماذا؟ هو استنقاذ حقا، قلده هو التوصل إلى حقه، ليس من قلده أن يعين هذا على ماذا؟ على الحرام، إنما تمام ما يقصده هو ماذا؟ هو أن يتوصل إلى حقه ويستنقذ حقه. فصدق الإعانة في محل الكلام هذا ليس واضحا، مضافا إلى أنه أدلتنا في العسر، أدلتنا في الحرج، الدليل الثاني أدلتنا في الضرر، واضح أنها لا تفرق بين أن يكون الدليل المحكوم لها هو حرمة التحاكم إلى الطاغوت، أو يكون الدليل المحكوم لها هو حرمة الإعانة لنا. أي حكم بينهما؟ كما قلنا هناك بأن أدلة نفي العسر ونفي الضرر تكون حاكمة على أدلة حرمة التحاكم إلى الطاغوت، إن عندنا أدلة كبيرة تدل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت، لكن أدلة نفي الضرر ونفي الحرج حكمت عليها وأخرجت حالات الضرر وحالات الحرج من تلك الأدلة الدالة على التحريم، كذلك نفس العملية نسويها بالنسبة إلى أدلة حرمة الإعانة علينا على الإثم. لو سلمنا صفة الإعانة في المقام، فأدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر تكون حاكمة على تلك على ذلك الدليل، والنتيجة أننا نتوصل إلى الجواب. إلى هنا تم الكلام عن المقام الأول. إذا تخطرون في بداية الباحث قلنا أن الكلام يقع في مقامين، أولا في القاضي المنصوب وما هي الشرائط المعتبرة وما هو الدليل على نصب القاضي، شنو الشرائط المعتبرة، والمقام الثاني يقع في قاضي التحكيم. وفي قاضي التحكيم نتكلم عن أن الشرائط التي فرضنا عن اعتبارها في القاضي المنصوب هل هي معتبرة في قاضي التحكيم أو ليست معتبرة في قاضي التحكيم كلا أو بعضا. وتكلمنا عن القاضى المنصوب إلى هنا تم الكلام عن القاضى المنصوب وما هي الشروط المعتبرة فيه. الآن ندخل في المقام الثاني. طبعا نحن عكسنا التركيب، يعني السنة تقدم الكلام عن قاضي التحكيم ثم ذكر الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب. قلنا من ناحية منهجية لعل هذا يكون أوضح. على كل حال الكلام يقع في قاضي التحكيم. قاضي التحكيم المراد به هو الشخص الذي يتراضى الخصمان ويتفق الخصمان على تقديم الدعوة إليه، ويطلبون منه أن يفصل في هذه الدعوة ويحل هذه الخصومة، يرضون بحكمه لكن يتراضى به ماذا؟ الخصمان، كل من الخصمين يرضى بحكم هذا الحاكم، شخص يتفقان عليه ويحكمان في هذه القضية. قاضي التحكيم طبعا على تقدير القول بنفوذ حكمه، يعني هذا كلام سيأتي من الأدلة الدالة على نفوذ حكمه، وهل هي تامة منها معارض يدل على عدم نفوذ حكمه أو لا، هذا كلام سيأتي مفصلا. لكن على تقدير نفوذ حكمه لا إشكال في أن قاضي التحكيم على تقدير نفوذ حكمه، نفوذ حكمه يكون في طول التراضي والتحاكم والتوافق على الرجوع إليه، يكون في طوله. ومن هنا يختلف قاضي التحكيم عن قاضي المنصوب في هذه النقطة، لأن القاضي المنصوب نفوذ حكمه ليس في طول التراضي بين الخصمين، ليس في طول التراضي. لو فرضنا أن أحد الطرفين ما كان يرضى أن يرجع إلى هذا القاضي المنصوب، حكمه يكون نافذ في حقه، وهو ملزم بتنفيذ ماذا؟ بتنفيذ هذا الحكم. إذن نفوذ حكم قاضي التنفيذ ليس في طول ماذا؟ في طول التراضي. قاضي التحكيم ليس هكذا. قاضي التحكيم لو قلنا بنفوذ حكمه، وهذا مطلب سيأتي، فنفوذ حكمه يكون في طول التراضي، يعني لو لم يكن هناك تراض من الطرفين لا يكون حكم الشخص ماذا؟ لكن حكمه لا يكون قاضي تحكيم، فلا يكون حكمه بالتالي ماذا؟ ناسبا. هاي النقطة، هذا الفارق بين القاضيين في الحقيقة يسمح لنا أن نقول أنه يعتبر في قاضي التحكيم أن لا يكون منصوبا لا بالنقد الخاص ولا بالنقد العام. ليش؟ لأنه بمجرد أن يكون منصوب بالنص الخاص أو بالنص العام، إذا يكون نفوذ حكمه ليس في طول ماذا؟ ليس في طول الخاص. منصوب بالنص الخاص أو بالنص العام، ولا إشكال في أن المنصوب بالنص الخاص أو العام نفوذ حكمه ليس في طول الخاص. أحد الخصمين إذا لم يرضى مش لا يرضى حكمه يكون نافذ في حق. إذن لو فسرنا قاضي التحكيم بهذا التفسير كما هو الظاهر، إذن يعتبر في قاضي التحكيم أن لا يكون منصوبا لا بالنقد العام ولا بالنقد الشنو ولا بالنقد الخاص. هذا الكلام اللي نقوله، هذا الكلام لا يعتبر في قاضي التحكيم، ذلك ليس المقصود منا هو أنه لا نحتاج إلى إثبات وإقامة الدليل على ماذا؟ على الإذن لقاضي التحكيم في القضاء، إقامة الدليل على نفوذ حكمه. ما يعني أننا لا نحتاج إلى دليل؟ بعبارة أخرى أن هذا الكلام ما يعني أن مشروعية قضاء قاضي التحكيم ونفوذ بالتالي في حق الخصمين يكفي فيه مجرد تراضي الطرفين، لا موجود شيء من حد يقول بهذا الشيء، لا يكفي فيه مجرد أن اثنين يتفقون على تحكيم زيد حتى يكون حكم زيد شنو نافذا في حقهما، بحيث يحرم عليهم ماذا؟ مخالفته. لا، قاضي التحكيم أيضا يحتاج إلى دليل على ماذا؟ على نفوذ حكمه. مثل بالضبط مثل قابل منصوب، كما أن القابل منصوب يحتاج إلى دليل على نصبه ودخول حكمه وتقدمت الأدلة في ذلك، كذلك قام التحكيم نفوذ حكمه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة الدليل على أن حكمه نافذ. غاية الأمر أن الفرق بينه على أشمع عليه في ذلك أن الفرق بينهما أن نفوذ حكم القاضي المنصوب ليس في طول التراضي، بينما نفوذ حكم القاضي التحكيم هو ماذا؟ هو في طول التراضي. يعني الشارع يقول إذا تراضيتما بشخص أنا أحكم بأن هذا يكون قضاءه شنو؟ نافذا. فالحكم بنفوذ القضاء يكون في طول التراضي في قاضي التحكيم، بينما لا يكون في طول التراضي في بالنسبة إلى قاضي ماذا؟ المنصوب. بناء على هذا الكلام قبل أن ندخل في أصل البحث، بناء على هذا حينئذ نقول أنه يمكن تحقق قاضي التحكيم أو قضاء التحكيم في زمان الغيبة، لأن هذه مسألة أثارها علمائنا، أقول نزاع بينهم أنه يمكن تصور قضاء التحكيم في زمان الغيبة أو لا يمكن تصوره. بعضهم قال شنو قاضي التحكيم؟ أقول أنه بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه نقول له يمكن تطور تحقق قاضي التحكيم، تحقق قضاء التحكيم في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، وذلك لأن يرجع متخاصمان إلى شخص فاقد لبعض الشروط المعتبرة في القاضي شنو؟ في القاضي المنصوب. أن يكون فاقد لبعض الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب، لكن هذه الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب التي يكون قاضي التحكيم فاقدا لها لابد أن نفترض أنها ليست من الشروط المعتبرة في نفس القضاء وفي نفس قصد الخصومة، وإنما نقول هي معتبرة فيما لا معتبرة في منصب القضاء. ليش هذا نقوله؟ لأنه إذا ما دمنا شيء يجي هذا الإشكال مالك أنه لا يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة. ليش؟ لأنه قاضي التحكيم إذا كان نعتبر به كل ما نعتبر في قاضي ماذا؟ في قاضي المنصوب من الشرائط. إذا قلنا بذلك حينئذ بعد قاضي التحكيم في زمان الغيبة ما نعمل أنه هذا القاضي الذي يرجع إليه يتراضى به الخصمان إذا كان جامع للشرائط فهو منصوب، بعد يخرج عن كان قاضي التحكيم يكون قاضيا شنو؟ منصوبا مجتهد جامع للشرائط الأخرى ذكر حر وكذا، لا يكون قاضي منصوب. بعد ما يكون نفوذ حكمه في طول التراضي فلا يكون قاضي تحكيم، وإن لم يكن جامعا للشرائط فإن لا أثر له في حكمه، لا يكون ماذا؟ لا يكون نافذا، لأن المفروض أننا نشترط في نفوذ حكمه جميع الشرائط المعتبرة في قاضي القاضي شنو؟ منصوب. فإذا كيف يمكن تطور تحقق قاضي التحكيم في زمان الغيب؟ هذا اللي نرجع إليه، يتراضى به الخصمان لو مجتهد ومو مجتهد. إذا مجتهد هو منصوب مقاعدة، إذا مو مجتهد من حكم ما لا يلغى حكمه ليس له أي أثر. واضح. نقول أنه لا يمكن تطور قاضي التحكيم في زمان الغيبة، وذلك لأن نفترض أن قاضي التحكيم الذي يرجع به الخصمان يتراضى به الخصمان فاقد لبعض الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم، لكن ليست من الشرائط المعتبرة في أصل القضاء، وإلا إذا كان فاقد الشرائط المعتبرة في أصل القضاء أيضا لا ينفذ حكمه، لا ينفذ حكمه. يعني نريد أنه هذا ينفذ حكمه، طبعا على ترجيح دلالة الأدلة على نفوذ حكمه، لا ينفذ حكمه إذا كان فاقد الشر من الشرائط المعتبرة في أصل القضاء مثل العدالة إذا كان هو فاسق هذا مو معتبر في منصب القضاء، في من يتولى منصب القضاء هذا معتبر في نفس القضاء في نفس الخصومة. فإذا كان هو فاقد إلها حين القضاء لا يكون معتبر ولا يكون نافع، لا يكون نافع لأنه ليس واجب للشرط المعتبر في نفوذ القضاء وفي نفوذ الحكم. لا نفترض أن هذا الشرط فاقد لبعض الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب التي هي شرائط في ماذا؟ في منصب القضاء، في تولي منصب القضاء، كما قد يقال بالاجتهاد، أن الاجتهاد من ماذا؟ من المناصب من الشروط المعتبرة في منصب القضاء. وهذا مو مشكلة، هذا فاقد لهذا الشرط، فاقد لهذا الشرط، لكن لا غير في أن نقول لو ساعدت الأدلة طبعا أن نقول بأن حكم يكون شنو وأن قضاء يكون شنو. واضح؟ إذن يمكن تطور قاضي التحكيم في زمان الغيبة لأن يكون الشخص الذي يتراضى به حكمان ممن يكون واجبا للشرائط وفاقدا لبعض الشرائط المعتبرة في المنصب. فحين وإذن يقع الكلام أن هذا قاضي التحكيم فاقد بشرط للشرائط المعتبرة في المنصب هل يكون حكمه نافذا؟ أكو دليل يدل على نفوذ حكمه بعد فرض التراضي به أو لا؟ ما عندنا دليل يدل على نفوذ حكمه بعد فرض التراضي به. وقت انتهى، هذا محل الكلام. إذن لخص هذا الكلام حتى ندخل في آخر الزهر. بالنتيجة يبدو هكذا، لأنه إذا قلنا بأن جميع الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب معتبرة في قاضي التحكيم، هذا الإشكال يكون محقق. بعد ما عدنا قاضي التحكيم في زمان الغيبة، ما عدنا بعد، لأن قاضي التحكيم كان واجب لجميع الشروط فهو قاضي منصوب، وإلا فهو شنو؟ فهو لا يكون كذلك. وأما إذا قلنا بأنه لا ليس القاضي التحكيم، لا يشترط في قاضي التحكيم أن يكون واجب لجميع الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب، حينئذ يمكن الباحث عن نفوذ حكمه أو عدم نفوذه. وهذا ما سيظهر من خلال استعراض الأدلة الدالة على نفوذ حكم قاضي التحكيم وماذا يشترط في نفوذ حكمه والأدلة التي تدل على عدم نفوذ حكمه، و سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.